www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول روايات إباحة وتحليل الخمس ووجوه التفصي مما قيل حولها. وصلنا إلى صحيحة ابن مهزيار، نقرأها ثم نذكر نقطتين حولها إضافيتين وننتقل للرواية اللاحقة. يقول: قرأت ابن مهزيار في كتاب لأبي جعفر الجواد عليه السلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي فهو في حل. سبق الحديث حول جوانب من هذه الرواية إلى أن وصلنا إلى أن قوله عليه السلام من حقي، هل يراد به كلا السهمين أم سهم الإمام فقط؟ ذكرنا بعض الوجوه، نضيف كلمة أخرى وهي أنه يمكن أن يجعل قوله الخمس، قول السائل الخمس، قرينة على تعميم حقي في كلام الإمام. الرواية هكذا: أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، الكلام حول هاي الكلمة، فكتب بخطه: من أعوزه شيء من حقي. الإمام ما كرر الكلمة نفسها، ما قال من الخمس، قال من حقي. فهنا قد يتوهم تعارض بين الظهورين، ظهور الخمس في كلا السهمين من جهة، وظهور حقي في سهم الإمام، يعني في أحد السهمين. فإذا ظاهرا أكو تعارض، يمكن حل هذا التعارض بأحد وجهين: إما أن نجعل الخمس في كلام السائل وهو ظاهر في السهمين قرينة على إرادة الأعم من كلمة حقي، هذا الوجه الأول. يمكن العكس، أنه ظاهر كلمة حقي يعني السهم الإمام، فيكون قرينة على التصرف في الخمس في سؤال السائل، أنه السائل سأل عن الخمس أي عن حق الإمام من الخمس، ولذا الإمام أجاب بهذا المقدار، يعني بإباحة حقه. كلا الوجهين محتمل، لكن احنا امس اوضحنا ان حقي ظاهرة في الاعم، لان قلنا السهمان كلاهما حق للامام، اما ملكا واما ولاية. اذا الامام كان يقول من اعوزه شيء من ملكي، وقلنا بان السهم الثاني يعني السهم السادة ليس ملكا للامام، فكان لتوهم التعارض وجه. لكن الإمام لم يقل ملكي، قال من أعوزه شيء من حقي، وحقه أعم من الملك ومن حق التصرف أو حق التقسيم والتوزيع وحق الولاية والسلطنة بتعبير آخر. إذن الكلام كان أن التعارض أكو بين ظهور الخمس وظهور حقي، بدعوى أن حقي ظاهر في سهم الإمام. أجبنا أمس أنه لا، حقي ليس ظاهرا في سهم الإمام، بل حقي ظاهر في الأعم. فنفينا أصل وجود تعارض بين الطرفين، هذا أولا. ثانيا، لو فرض وجود التعارض، يعني قلنا بظهور حقي في سهم الإمام لو فرض، وظهور الخمس في الأعم، فنكمل نقول بأنه الظاهر هو أن الخمس يكون قرينة على التصرف في حقي بجعله أعم وليس العكس. لما؟ لأن مورد الحاجة هو الأعم، يعني هذا الإنسان اللي جاي يسأل الإمام أن يجعله في حل من مأكله ومشربه، يبدو بالفعل فقير. مرة يسأل الإمام اجعلني في حل من تجاراتي، عماراتي، قصوري، سفني. مرة قاعد يسأل من مأكله ومشربه، فواضح هذا الإنسان فقير ومحتاج. فالسؤال إذن قد يستظهر من قرينة سؤاله عن الحلية في المأكل والمشرب، لهذا شأن الفقراء عادة والمحتاجين، أن السؤال كان عن الأعم. فإذن قرينية هذه الحالة العامة التي تكتشف من السؤال حالة السائل قد تكون أقوى لتعميم حقي من العكس. وعلى أي تقدير، فنحن في مندوحة وفي غنى عن ذلك كله للروايات اللي قرينا بعضها، أن الروايات هذه تصرح بأن الخمس حق للإمام. هذه تتم كانت لبعض البحث السابق. وأما النقطة الأخرى وهي نقطة هامة تستفاد من هذه الرواية، هذه الرواية لذا أكدنا على أنها صحيحة، وهي صحيحة على حسب حتى بعض متشددي الرجاليين، فصحيحة ابن مهزيار فيها دلالة ثانية مهمة جدا. ما هي الدلالة الثانية؟ الدلالة الثانية، احنا ادعينا في وقت سابق وسيأتي اثباته لاحقا، هذا من الاثباتات، الان نستعجل الاثبات لانه في صدد بحث هاي الرواية والمستنبط منها. ادعينا سابقا بان روايات اباحة الخمس وتحليله الا اثنتين اللي بعدين راح نتطرق لها وشنو وجهها وسندها ودلالتها، شنو روايات تحليل الخمس كلها حسب الاستقراء، لعله ليس تاما لكن ليس ناقصا، شبه تام في الموجود يعني في أيدينا من جامع أحاديث الشيعة والوسائل وهي الكتب الموجودة. الروايات كلها إلا اثنتين صدرت في زمن الصادقين عليهم الصلاة وأسك السلام. فالمستظهر من ذلك أن الإباحة كانت خاصة بزمنهما. هاي الرواية تعد من الأدلة على هذا المدعى، إضافة إلى القرينة العامة أنه صدرت في زمان الصادقين ولم تصدر من أئمة لاحقين ولا سابقين. كيف؟ لأنه سؤال السائل يدل على ارتكازيته وشهرة وجوب الخمس حتى في المأكل والمشرب. إذا الإمام الصادق والباقر ثم الأئمة اللاحقين كانوا محللين تحليلا عاما، إذن ما كان أكو وجه يجي يسأل الإمام اجعلني في حل، يعني ثقافة عامة كانت عند الشيعة أن الأئمة قد أحلوا الخمس خلاص، ما يحتاج أن يسأل الإمام. فمن سؤاله الإمامة يظهر أنه هذه الثقافة كانت موجودة، ثقافة وجوب دفع الخمس، ولذا جاء واستحل الإمام. هذا من جهة، من سؤال السائل هكذا نستنبط. ثم من جواب الإمام، بعد جواب الإمام أقوى في الدلالة، لأنه الإمام جعله في حل، ما قال بأنه لا الخمس ساقط. الإمام خصص بصورة خاصة، قال من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، يعني ما عدا ذلك ليس في حل. إذن جواب الإمام أيضا دليل على أنه لو كانت هناك إباحة فهي خاصة بزمنها. جواب الإمام دليل على أن الإباحة لو كانت كما هي بالفعل كانت، هذه خاصة بزمنها في زمن الإمام الجواد عليه السلام، على الأقل قد نسخت. وينبغي أن يراعى زمان المتأخر. هاي الكلمة إن شاء الله نتوقف عندها لاحقا، ينبغي أن يراعى زمان المتأخر، لأنه في ذاك البحث قد يبحث في تعارض هذه الروايات. وحسب مبنى أصولي فإنه في الروايات والتعارض لا يلاحظ الزمان، يعني رواية من الأمير عليه السلام ورواية من الجواد عليه السلام ما يشوفون الزمان، يشوفون الروايتين بما هما هما. فرح نبحث هذا الموضوع في محله إن شاء الله. إذن هذه النقطة الثانية، ننتقل لصحيحة أخرى ونقتصر في الموضع على موطن الشاهد. الإمام الجواد أيضا يقول إن الذي أوجبته، هاي رواية طويلة نقتبس منها موطن الحاجة، إن الذي أوجبته في سنتي هذه. الإمام بعدين يوضح وهذه سنة 20 و200 فقط، لمعنى من المعاني، يعني لسبب من الأسباب. ليش أوجب في هذه السنة فقط؟ لمعنى من المعاني، بعدين يظهر يعني وجهان كما سيصرح الإمام في الرواية. بعدين نترك قسم من الرواية، وإنما أوجبت عليهم الخمسة في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما أو عليها الحول. إذن بس أوجب الإمام في الذهب والفضة، ولم أوجب ذلك يعني الخمس عليهم في متاع المنزل، ويمكن يشمل متاع الدكان أيضا، لكن أظهر في متاع المنزل. ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة. أيضا فراغ، يعني نترك قسم من الرواية، تخفيفا مني عن موالية. إذن هذه الرواية دليل على الإباحة في زمن خاص، وهذه السنة في سنتي هذه. تخفيفا مني عن موالية ومنا مني عليهم. ليش هاي العلة؟ لما يغتال السلطان من أموالهم، لأن السلطان قد أجحف في الضرائب بحقهم، ولما ينوبهم في ذاتهم، اللي هذا محتمل أن يكون التقية سابقا بحثنا. لكن هنا أريد نتوقف عند كلمة وبقية البحث في وقته. كلمة أوجبته، شنو تعني أوجبته؟ لاحظوا صدر الرواية، وإنما أوجبت عليهم الخمسة في سنتي هذا. ماذا تعني أوجبته؟ المستظهر أن أوجبته تعني هنا المعنى اللغوي مو المعنى الشرعي. المعنى الشرعي هو الوجوب في مقابل الحرمة، المعنى اللغوي هو الثبوت في مقابل السقوط، كقوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني ثبتت، يعني الحيوان بعد الذبح أو النحر يستقر، يعني تكون قد خرجت روحه بالفعل. فإذا وجبت جنوبها يعني ثبتت. المستظهر أن أوجبته هنا معنى أثبته في مقابل أسقطته، وليس أوجبته يعني جعلته واجبا. ليش؟ لقرينتين، ولاهما عامة، وهي ما ثبت عندنا من أن الخمسة واجب من قبل، يعني تشريعه من قبل بالآية والروايات من الإمام الجواد والإمام الرضا والإمام الكاظم عليهما السلام من قبل، وحتى روايات الصادقين في الإسقاط تدل على الثبوت والتشريع من قبل فأسقطوه. إذن لا يتوهم بأن أوجبته هذا تشريع من الإمام، هذا بحث في محله، أن الإمام على مبنى أن له حق التشريع كالنبي صلى الله عليه وآله في الجملة، فقد يتوهم أن هذه الرواية من أدلة ذلك، أنه إنما أوجبته يعني شرعته وجوب الخمس. نقول لا، الخمس هذا ما يصلح دليل لذاك. الخمس كان مشرعا من قبل بالآية الشريفة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء، بالمعنى الأعم لغنمتم اللي يشمل أرباح المكاسب، وأيضا الروايات السابقة. إذن لا مناص من حمل أو جبته على المعنى اللغوي، وإن كان في استعمالات الشارع والمتشرعة الأصل فيه المعنى الشرعي أو المعنى الشارعي أو المتشرعي. المعنى اللغوي هو الثبوت، المعنى الشرعي هو الوجوب في مقابل الحرمة، يعني الإلزام بالفعل مع المنع من الترك. لكن في عرف الشارع وفي عرف المتشرعة كلما جرى إطلاق الوجوب ينصرف إلى ماذا؟ إلى المصطلح الشرعي، إن شئت فقل حقيقة شرعية. على تأمل في هذا الكلام، يمكن نبحث في وقت آخر. لكن لو قلنا أيضا بالحقيقة الشرعية، فإن هذه القرينة العامة أن الإمام لم يشرع لأنه كان مشرعا من قبل الخمسو، فلذا نأخذ كلمة أوجبته معناها اللغوي، فأوجبته يعني في مقابل أسقطته. ويدل على ذلك أيضا قوله تخفيفا عليه الصلاة والسلام في آخر الرواية. لاحظوا آخر الرواية، بداية الرواية: وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب، ولم أوجب ذلك، يعني لم أثبت ذلك عليهم في متاع ولا آنية، تخفيفا مني عن موالية. التخفيف ظاهر في الثبوت، فتخفيف يعني إذا كان شيء ثابتا فأنت رفعت عن ذمة الطرف الآخر فتقول خففت عنك. ظاهر التخفيف هو أنه هناك قانون قد شملك، ودين وفرض قد عمك، ثم تخفف. فظاهر التخفيف شنو؟ يؤيد أنه الإمام قاعد يسقط حقا ثابتا، مو أنه قاعد ما يشرع ويشرع، يشرع في الذهب ولا يشرع في غيره. المهم هذه الرواية لها بحث أكثر، لكن نكتفي من البحث بهذا المقدار. ننتقل إلى عنوان آخر من عناوين وجوه التحليل في روايات التحليل. بعض الروايات التي استدل بها على التحليل يجاب عنها. طبعا بعض هذه الروايات كما لاحظتم وكما ستلاحظون لها وجوه عديدة في الإجابة، يعني هاي الوجوه بعضها ممانعة الجمع، يجتمع فيها وجهان أو ثلاثة، مثل هاي الرواية اللي راح نقرأها فيها ثلاث وجوه في الإجابة. بعض هذه الروايات ظاهرة في تحليل الخمس، دققوا هنا، هذا بحث مهم، في تحليل الخمس في المال المنتقل إليك من شخص لم يخمسه، وليس في تحليل أخماسك أنت، والفرق بينهما كبير. مورد بحثنا أنه هل الأئمة عليهم السلام أباحوا الخمس، يعني الخمس اللي تعلق بذمتي الإمام أباح لي في زمان الغيبة، هذا مورد البحث. لكن أكو سؤال آخر، هاي الروايات دليل على ذاك السؤال الآخر وتبيح ذاك الموطن لا هذا الموطن، وهو أنه شخص تعلق به الخمس، وتدرون الخمس متعلق بالعين وليس بالذمة حسب المشهور شهرة عظيمة حتى لعله كاد يكون إجماعا. فهذه العين وفرض دفتر التي تعلق بها الخمس في ملك زيد باع إليه، هذا بيع فضولي في جزء منه، لأنه الخمس لا يملكه هو حسب ما ذكرناه سابقا، أن الخمس لا يدخل في ملكه أولا. ثانيا لو قيل بأنه يدخل في ملكه لكن حق الإمام متعلق به حسب البحث المطروح في محله، إذن هذا الدفتر عندما انتقل إلي إما خمس أصلا ما كان في ملكه حتى يقدر يبيعه إلي، فهذا الخمس ليس لي وأنا دافع ثمن كامل، أو حق الإمام موجود به، يعني الإمام شريك الآن معي زين، فأنا أي شيء أشتري من الناس لازم أخمسه، يعني خمس يصير علي، واحد خمس في رأس السنة أرباحي، الخمس الآخر أي شيء أشتري من الناس. وإحنا نعلم علما إجماليا أقرب للعلم التفصيلي، نعلم 99% من الناس يمكن في فاصلة 99 لا يخمسون، هكذا ندري بعد، يعني ليس فقط علم إجمالي عادي مثلا 5% 10% 20% وإن كان منجزا لو كان بهذا المقدار، لكنه علم إجمالي متاخم للعلم ندري عادة الناس عادة ما يخمسون، الأوحد من الناس يخمس في الملايين من الناس. فإذا لأن الخمسة متعحق متعلق بالعين، هاي العين انتقلت إلي، فلازم أني أخمس مقتضى القاعدة الأولية، نعم لازم أخمس، لأنه هذا مثل ما واحد أفرضه خمس هذا الدفتر ما كان ملكه أصلا فباعه لي، فلازم أرجع ذاك الخمس لصاحبه. نعم قرار الضمان على البائع ذاك أمر لاحق، لكن أنا مسؤول. فمورد قسم من الروايات التي توهم أنها تبيح الخمس بشكل عام هو هذا اللي الرواية الآن راح نقرأها، بعض الروايات يعني وفيها صحاح أنه من تقل إليك غير مخمس، حالة كوني غير مخمس لا، الإمام قد أسقط هذا الخمس وأراحنا من ذلك، هذه إحدى الوجوه. الآن نقرأ بعض الروايات في ذلك. معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام الله، هذه الرواية معتبرة، والبعض ممن ذكر أنها ساقطة عن الاعتبار كلامه الظاهر أنه وهم، يعني خلط في الراوي اللي هو أبو خديجة، يعني موطن الكلام كل سند الرواية كله تام، لكن المشكلة في أبي خديجة. فالبعض من الشراح للعروة تصوروا أن أبا خديجة هذا اللي هو سالم ابن مكرم، تصوروا هذا أبو خديجة شخص آخر، لأن سالم ابن مكرم له كنيتان، زين دققوا، الكنية الأولى إلى أبو خديجة هاي كنية، الكنية الثانية الإمام الصادق عليه السلام كناه بها فكناه أبا سلمة أو بأبي سلمة. إذن أبو خديجة هو نفس أبو سلمة وليس شخصا آخر، له كنيتان. هذا الرجالين مصرحين بأنه ثقة ثقة، ما في كلام، لكن الشيخ الطوسي حسب التحقيق قد حدث ربما في كتاباته خلط، فتوهم أن أبا خديجة هذا اللي هو سالم ابن مكرم شخص آخر، بمعنى أنه هذا أبو سلمة تصور كنية أبوه، تصور أن كنية أبيه هي شنو أبي سلمة، فصار رجل آخر. ذاك في علم الرجال مذكور أنه فيه تأمل، يعني أخباره ليست بالقوية وإن كان في حد ذاته خوش إنسان، لكن حسب التحقيق يمكن واحد يراجع في محله وما يحتاج أن نفصل أنه هنا لبس، لأنه بقية الرجالين صرحوا بأن هذا الشخص هو أبو خديجة اللي كنية أبو سلمة، اللي الإمام الصادق غير الكنية، مو كنية أبو فيصير شخص آخر. المهم هذا سالم ابن مكرم اللي كنية أبو خديجة واللي كنية أبو سلمة، هذا الإنسان ثقة ثقة، وقد صرح بذلك مختلف أعلام الرجاليين منهم النجاشي والبرقي وابن قولويح وآخرون. فالظاهر أن الاشتباه من الشيخ الطوسي في هذا الموضوع، وهو على القاعدة، لأن الشيخ الطوسي كان مكثر جدا في التأليف، مئات الكتب ربما كانت له، وإضافة لأنه كانت له مرجعية وزعامة عامة، وعلم الرجال علم متشابك جدا كما تعلمون، فلذا الاحتمال في خطأ الشيخ الطوسي كثير. كيف لو تعارض أو موجود، يعني لا نقول لسه كثير، فكيف لو تعارض مع تصريحات مختلف الرجالين الآخرين في الموضوع. على أي تقدير، كمعتبرة أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام الله قال: قال رجل وأنا حاضر، أبو خديجة قاعد يقول بأنه سأل رجل الإمام الصادق عليه السلام وأنا حاضر، حلل لي الفروج. ففزع أبو عبد الله، شنو هالحكي عليه السلام الله، شلون تقول هالكلام؟ فقال له رجل، فد واحد آخر المفسر على الطريقة الهرمنيوطيقية، فد واحد التقى يفسر كلام الإمام، طبعا الإمام فزع فزعا ظاهريا يعني تقبيحا للتعبير بهذه الطريقة، والله الإمام يدري شنو مقصود السائل، هذا واضح يعني عندنا من البديهيات، لكن واحد يعبر تعبير مو جميل، والإمام ينبغي أن يظهر مثلا فزعه حتى مو يستهينون الناس بالأمر وهكذا يطلقون الكلام بدون رعاية. ف ففزع أبو عبد الله عليه السلام الله، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، نص الشارع يقف أمام النساء، إنما يسألك، هنا بيت الشاهد، إنما يسألك خادما يشتريها، خادما يعني أمة، ولا الخادمة فلا تشترى، إنما يسألك خادما يشتريها فحلل له فرجها يعني وطأها، أو امرأة يتزوجها. زين، هسه راح نوضح بعدين، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. إذن هذا المفسر هكذا فسر كلام السائل، والإمام أجاب على ضوء التفسير وليس على ضوء السؤال فقط، لأن التفسير عمّم في الدائرة على احتمال. لاحظوا، شوفوا، احنا هذا مهم أنه نقول شنو قاعد يصير، لأن الإمام استخدم اسم الإشارة، فقال عليه السلام: هذا لشيعتنا حلال. فلازم نشوف المشار إليه شنو هو. المشار إليه هو التفسير اللاحق لذاك الكلام، فإذا التفسير كان أعم فكلام الإمام يصير أعم، إذا التفسير كان في دائرة السؤال اللي هو أخص يبقى كلام الإمام أخص. لذا مهم تحليل كلام هذا المفسر. السؤال كان سؤال خاص، أنه حل لي الفروج. المفسر عمم: إنما يسألك خادما يشتريها، أي ظاهر الفروج، أو امرأة يتزوجها، نفس الشيء بعدين، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، يعني عمم في الدائرة، أو شيئا أعطيه. الاحتمال الأول وهو المستظهر أن المفسر عمم دائرة السؤال. أكو احتمال ثاني أنه لا، المفسر بقي في دائرة السؤال بالتصرف في البنود الثلاثة الأخيرة. شلون؟ لاحظوا: إنما يسألك خادما يشتريها، وامرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، يعني أما يرثها، فنبقى في الدائرة نفسها، أو ميراثا يصيبه يعني يبقى في دائرة حل لي الفروج، يعني أما ورثها فأنت حل لي. وفيها الخمس، يعني بيت القصيد كل هذا، أنه وصل إليه، انتقل إليه من الغير غير مخمس، فيقول حل لي. أو تجارة، يعني شنو؟ يعني امرأة اشتراها بالتجارة، يعني أما اشتراها وذيك الأما فيها الخمس وحق الإمام موجود وهو اشتراها، فحل لي، فيبقى في دائرة السؤال الأول. أو شيئا أعطيه، أيضا مراد من شيئا يعني أمة أعطيه، بقرينة أنه أعطيه يعني جاب وجه جديد للموضوع، يعني سبب جديد للانتقال. الأسباب كانت الشراء والزواج والميراث والتجارة، ثم وصل للهبة. إذن في هذه الرواية بدوان احتمالان: الاحتمال الأول أن المفسر بقي في دائرة السؤال، الاحتمال الثاني وهو الأظهر إذا تتأملون فيه وربما باشر نتطرق إلى، هو أنه لا، المفسر عمم وللحديث صلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.